الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فكما أخبر أخونا جزاه الله خير بأن حديثنا في هذه الأمسية الليلة المباركة عن أحد الأئمة الأعلام المشاهير الذي حكي كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه مجدد القرن الثاني الهجري، وهو الإمام الحجة الفقيه ناصر الحديث عالم الملة من له الريادة في دقائق الفقه وأصوله، هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان، وهو من بني هاشم بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، فهو من آل البيت قرشي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله ولد بغزة في السنة 50 للهجرة، وهذه السنة هي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وذكرت أمه أنها لما حملت به رأت أنه قد خرج من فرجها المشتري، كوكب المشتري هذا الكبير مضيء، قال حتى نزل بمصر أو وقع مصر، ثم وقع في كل بلد منه شظية، فعبرت هذه وكانت حياته تدل على أنه استقر بمصر وانتشر علمه في الآفاق. وقد مات أبوه رحمه الله وهو شاب، وذلك نشأ الشافعي رحمه الله يتيما في حجر أمه. والملاحظ أن كثيرا من الأئمة قد عاشوا أيتاما كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك والبخاري وغيره من أئمة العلم، وهذا إن دل فإنما يدل على أثر الأم في تربية الولد. وقد رحلت بعد وفاة أبيه، رحلت أمه إلى مكة لأنها كانت أزدية من قحطان، والسبب أنها خافت من ضياع نسبه كونه قرشيا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت به إلى مكة ونشأ بها. وقد نشأ رحمه الله وعرفت عليه النجابة والذكاء والفطرة منذ صغره، وهكذا سنة الله تبارك وتعالى يختار من الناس من هم أليق بالقيام بهذه الدعوة والقيام بهذا العلم. ولذلك ما دخل الشافعي في شيء إلا ومهر به، فكان في أول عمره أقبل على الرمي فمهر به جدا، وأخذ العربية فمهر بها حتى عد من أئمة العربية وبرع بالعربية جدا، وقد شهد له ثعلب وغيره بأنه إمام في اللغة العربية. ثم دخل في الشعر، وكان قد استفاد فائدة من نصيحة نصحه أحد العلماء، فإنه في مرة من المرات أخذ يتمثل بالشعر لبيد، فضربه رجل من خلفه وقال رجل من قريش ثم من ابن عبد المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون يعني شاعرا، قال ما الشعر إذا استحكمت منه فعدت معلما لن تكون معلما، تفقه يعلك الله. يقول الشافعي فنفعني الله تبارك وتعالى بكلامه، نصيحة عابرة لكن ظل أثرها، وانظر ما الذي حصله هذا من الأجور العظيمة من بركة هذه النصيحة البسيطة جدا، لكن انظر لأثرها على الشافع بل على الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. ولذلك يقول نفعني الله بكلامه فتوجه. وقال الزنجي رحمه الله لقد شرفك الله، يقول الشافعي الصغير لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن لك. فتوجه رحمه الله الفقه واعتنى به جدا. وكان رحمه الله قد قرأ القرآن وهو ابن 7 وكانت له حافظة قوية ونباهة، وقد حفظ الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، وهو ابن 10 وقيل أنه أفتى وهو ابن 15. الحقيقة هنا فائدة مهمة، كثير من العلماء يذكر بأنهم أفتوا وهو ابن 15 وذاك أفتى وهو ابن 18، وقيل عن الإمام أحمد وعن غيرهم. ليس المراد بالفتية هي الفتية في النوازل، بعض الناس لم يأتيك بأحد المنحرفين منهجياً ويقول هذا علم وأفتى منذ صغره. العلماء الذين ذكر بأنهم أفتوا في صغرهم أي يفتون بما هو إيش من العلم المعروف كما يتعلق بالطهارة والصلاة ونحو ذلك، ليس أنهم تصدروا في الفقه في مسائل النوازل وخالفوا العلماء، وإنما كانوا يعني ينتابهم الناس فيسألونهم عن المسائل المعروفة فيفتونهم لقوة علمهم، وليس أنهم يفتون فيما استجد من المسائل التي تحتاج إلى فقه وفهم لا سيما في النوازل. وقد ارتحل رحمه الله في طلب العلم وهو ابن 29 وتأهل للإمامة بعد ذلك، وكان رحمه الله قد أخذ العلم عن أهل مكة ورحل إلى المدينة، وكان إمامها بلا منازع الإمام مالك رحمه الله. ولذلك لما قدم إلى المدينة قد حفظ الموطأ قبل قدومه، فجاء إلى حلقة الإمام مالك. والمعروف أن الإمام مالك رحمه الله لم يكن يحدث، وإنما كان يعرض عليه، وهذه طريقة معروفة عند المحدثين. بعض المحدثين إما يحدث هو يقول حدثنا فلان فلان، وإما يحدث من حفظه ومن كتابه. والطريقة الأخرى طريقة العرض، وهو أن يأتي الطلبة بكتاب من كتب الشيخ فيقرأ يقول حدثك فلان عن فلان، وهو يقر وهو يقر. والإمام مالك رحمه الله كانت هذه طريقته، كان يجلس مجالس التحديث ويعرض عليه عرضا. فجاء الشافعي رحمه الله فعرض عليه الموطأ، أخذ يقول حدثك فلان، فأعجب الإمام مالك رحمه الله بالشافعي لما رأى ما هو فيه من النباهة. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة، وحفظت الموطأ قبل أن أحترم، قبل أن يبلغ. وقد رحل رحمه الله أيضا في رحلاته إلى بغداد، وذلك في 84 للهجرة. وكان سبب رحلته أنه قد ولي الحكم بنجران، والله كان هذا في زمن الدولة العباسية، ولوه في نجران، ثم وشي به إلى الرشيد وكان الخليفة آنذاك. وقيل بأن هذا الشافعي القرشي يطلب الخلافة، وشاية جاءت أنه يطلب الخلافة وأنه يريد أن ينتزع الخلافة، ولذلك حمل الشافعي من نجران إلى بغداد مقيدا، ثم تبين له الرشيد بأنها كانت وشاية. ولما قدم بغداد كان علم أبي حنيفة مشتهرا. لماذا؟ لوجود محمد بن الحسن الشيباني، وهو أحد تلاميذ أبي حنيفة، وأخذ العلم عنه وعن أبي يوسف القاضي رحمه الله صاحب أبي حنيفة، فانتشر علم أبي حنيفة آنذاك. وكان الشافعي رحمه الله يحب المناظرة والمناقشة العلمية، ولذلك لما قدم بغداد محمولا علم الرشيد براءته، ثم أجازه بألفي دينار وقيل بخمسة، ثم رجع رحمه الله إلى أهله بمكة. ثم عاد الشافعي بعد ذلك إلى بغداد بعد ذلك ب9 سنين أو ب10 سنين، يعني في السنة 95 والمئة الهجرة. وفي المرة الثانية التي رجع فيها إلى بغداد اجتمع بالإمام أحمد في أول لقاء تم بينهما، ثم رجع إلى مكة، ورجع إلى بغداد في المرة الثالثة. هذه 3 مرات ذهب رحمه الله من مكة إلى بغداد في السنة 98 للهجرة. ثم من بغداد توجه بعد ذلك إلى مصر، وتوفي بها رحمه الله قيل في السنة 99 للهجرة، وقيل في السنة 200 للهجرة. وكان رحمه الله قد سعى عند والي اليمن عندما حج ليأخذه معه، لما رأوا فطنته وذكاءه قال لوالي اليمن: احمل هذا الشاب وهذا الفقيه معه، فأخذه وعمل له وأحسن. لكن كما ذكرنا جاءت الوشاية فحمل به إلى هارون الرشيد، وكان طبعا من أعظم الوشاية في عهد العباسيين أن يوشى أحد من العلويين بأنه يريد الملك، لما علم من النزاع بين العلويين والعباسيين آنذاك، وقد جرت بعض حركات الخروج على بعض العلويين. لما رجع إلى مكة من يعني بعد ذلك سمع منه الإمام أحمد، والإمام أحمد رحمه الله قد التقى به بغداد ثم سمع منه بمكة، وأعجب الإمام أحمد به جدا جدا وتأثر به جدا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جلس في حلقة الشافعي ورأى ما عنده من دقائق الفقه وأصوله ما لم يره عند غيره من العلماء، مع الإمام أحمد رحمه الله قد لقي سفيان بن عيينة ولقي الفضل بن دكين ولقي جمع من الحفاظ والكبراء، لكنه لما التقى بالشافعي رأى عنده من الفقه ومن دقائقه وأصوله ما لم يره عند غيره. ولذلك ذهب إلى صاحبه إسحاق بن راهويه الإمام أحمد رحمه الله وقال له: تعالى حتى أريك رجلا لم ترى عينك مثله. فأراه الشافعي، وقصته مشهورة. لما كانوا في مكة وقد حضرها سفيان بن عيينة، طبعا سفيان بن عيينة من طبقة سفيان الثوري من طبقة عبد الله المبارك، أي هؤلاء وابن عيينة عمر. ومعروف من عادة المحدثين أنهم كانوا يسعون إلى الإسناد النازل، الإسناد العالي، يعني إذا رأوا محدثا معمرا فإنه قد التقى إيش يرفع الإسناد يتقل للرجال، وإذا كان يفرحون إذا جاء أحد محدثين وكان معمرا قد لقي القدماء حتى يكون إسناده عاليا. فلما جاء إلى مكة واجتمع المحدثون على ابن عيين لأنه قد عمر رحمه الله، وفرح المحدثون به وأخذوا يأخذون عنه الحديث بأسانيد عالية، ترك الشافعي رحمه الله حلقة ابن عيينة وجلس في حلقة الشافعي، فلامه المحدثون وقالوا له: أتترك حلقة ابن عيينة وتذهب إلى حلقة هذا الشاب القرشي؟ فقال لهم كلمة عظيمة تدل على فقهه، قال: أما حديث ابن عيينة فإن فاتني بعلو أدركته بنزول، فاتني مباشرة أسمع ابن عيينة أدركته عن طريق أحد عن ابن عيينة، قال: وأما علم هذا الفتى فإن فاتني فلن أدركه عند غيره. وهذا اندل فإنما يدل على ما كان عليه رحمه الله من الفقه ومن دقته رحمه الله فيه. ولما رجع في المرة الثانية أو الثالثة إلى بغداد، وكما ذكرنا كان مذهب أهل الرأي مذهب أبي حنيفة كل منتشر، وكان الشافعي رحمه الله يأتى والناس يعني في حلقاتهم وينصرون مذهب أبي حنيفة مذهب الرأي لعلم اللي قلة علمهم بالحديث وكثرة المحدثين المتكلم فيهم والضعفاء، وذلك اعتنوا بالقياس كثيرا. والشافعي رحمه الله كان صاحب إيش؟ علم وصاحب حديث. يقول كرابيسي يقول: سألته مسألة عن مسألة، وكان كرابيسي من أتباع أبي حنيفة، يقول: فلم يزل يقول لي: قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، أي يستدل بالحديث من السنة، يقول: حتى أظلم علينا البيت، يقول: فتركنا ما كنا فيه واتبعناه. وقيل أنه قدم العراق وقد امتلأ المسجد بالحلقات يا أبي حنيفة، يقول: فلم يخرج وقد انتهت كل هذه الحلقات ولم يقف الناس إلا على حلقة الشافعي رحمه الله. وكما ذكرنا هو الرجل قد آتاه الله عز وجل فطنة وذكاء، ومعلوم أن الفطنة إذا صادفت قلبا مخلصا أنتجت إنتاجا عظيما. الفطنة قد توجد في كثير من الناس لكن قد لا تصادف إخلاصا ولا سنة فتكون وبالا، وأكثر أئمة البدع والمنحرفين قد يكون أهل فطنة وذكاء وحفظ وقوة لكن لم يؤتوا زكاء، ما آتاهم الله عز وجل زكاة في هذه النفس ولا إخلاصا، وذلك قد يكون هؤلاء والعياذ بالله على الضد. أما إذا جاءت الفطنة والذكاء مع الإخلاص والصدق فاعلم أن ثمرتها عظيمة. يقول الشافعي رحمه الله: ما تعلمت فنا، أو ذكر عن الشافعي أنه ما تعلم فنا من الفنون إلا برع فيه، والسبب أنه كان ذكيا جدا. أما اللغة الفصاحة فقد ذكرنا أنه أخذ اللغة عن هذيل، قبيلة هذيل معروفة، وكانت قبيلة هذيل معروفة مشهورة بالفصاحة، وشهد له أهل اللغة أبو العباس ثعلب والمبرد، كل هؤلاء أئمة اللغة شهدوا أن الشافعي من أئمة علم العربية، وكان يضرب به المثل في الفصاحة، بل كان أفصح قريش في زمانه، وكان يأخذ عنه الناس اللغة كما يأخذون عن أئمة اللغة آنذاك. من العلوم التي برع فيها أيضا الفراسة، حتى قال الشافعي رحمه الله عن نفسه: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها. ومن لطائف ما جرى أنه ذهب إلى اليمن وطلب علم الفراسة، والفراسة كما قال العلماء نوعان: فراسة موهبة وذكاء فطنة كما ذكر عن ياس بن معاوية وعن غيرهم وعن عمر وغيرهم، وفراسة بالتعلم. هذه كتب التعلم تتكلم عن حركات الإنسان، عن تعابير وجهه، عن تصرفاته، وتكون أغلبية الغالب أن من كان هذه الشاكلة يكون لئيما أو يكون كريما أو يكون كذا. وهذه هي التي قال شيء أني طلبتها، وهذه لها كتب موجودة قد تصيب لكنها تصيب كثيرا. يعني الشاهد أنه يقول: طلبت حتى برعت في الفراسة. يقول: وأنا في رجوع من مكة من اليمن إلى المكة، يقول في الطريق، يقول نزلت على رجل في الطريق، يقول فتفرست فيه في معالم وجهي على حسب كتب الفراسة أن الرجل لئيم، فقلت أنا الآن سأمر. يقول: وإذا الرجل قد استقبلني وأكرمني غاية الإكرام واستضافني 3 أيام على غاية ما يكون من الإكرام. يقول: فحزنت جدا وقلت أني قد ضيعت أيامي، يعني تعلمت ذهبت اليوم الفراسة خرطي وخرطي الفراسة. يقول: فلما أردت الرحيل وركبت دابتي فقلت: لهذا الرجل: إن جئت إلى مكة فاسأل محمد بن إدريس فسنكرمك ونجزيك. قال: قال تظنني عبدا لأبيك؟ المبيت بكذا والأكل بكذا. وأخذ يحاسب عليه. يقول: ففرحت جدا لأنه صدف رأسي وأعطيته أكثر ما يريد. والطب رحمه الله أيضا برع في الطب، بل كان خبيرا في الطب، وله كما ذكر المؤرخون له أقوال وله علاجات رحمه الله، وكان يمدح علم الطب، حتى أنه قال رحمه الله الشافعي يقول: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه. وجاء عنه أنه قال: إن لم تكن عالما فكن طبيبا. وهذه كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا هو العقل، لأن الطب العلم هو غذاء الأرواح، وذاك إيش؟ شفاء الأبدان. ولا أنبل من أن يعتني الإنسان إيش بشفاء أبدان الناس، وآخر يعتني إيش بشفاء أرواحهم. والتاريخ قد برع فيه جدا، وقال مصعب بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي. والأنساب كان إماما لا يبارى في علم النسب، حتى قال بعض النسابين: كان الشافعي من أعلم الناس بالأنساب، ولقد اجتمعوا ليلة فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح، وقال: أما أنساب الرجال فيعرفها كل واحد. يعني الرجل كان إيش؟ واضح أن الرجل كان ذكيا جدا رحمه الله رحمة واسعة. طبعا أما العلم الشرعي فهذا إيش هو المقدم فيه رحمه الله، وقد بذل عمره كله فيه حتى برع فيه وأصبح مقدما في هذا العلم في زمانه، بل كما ذكر المؤرخون لم يكن في زمانه في الفقه من كان مثل الشافعي رحمه الله. وله أكثر من 127 كتاب. وقد سئل إسحاق بن راهوية رحمه الله: كيف وضع الشافعي هذه الكتب ولم يكن كبير السن؟ لأنه توفي ابن 51 سنة. فقال الكرابي، قال إسحاق رحمه الله يقول: أمد أو جعل الله عز وجل ذلك في عقله لقصر عمره، أي جعل هذا كل قوة في عقله لقصر عمره، فاستطاع أن يؤلف تلك الكتب. وقال مسلم خالد الزنجي وكان شيخا له يقول للشافعي: أفتي أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي، وكان ابن 15 سنة. وقال يونس بن عبد الأعلى وهو تلميذه يقول: كان الشافعي يضع الكتاب من غدوة إلى الظهر، يؤلف كتاب عظيم من غدوة الصباح بعد الفجر إلى الظهر ينتهي منه. وقد أثنى العلماء عليه رحمه الله في العلم جدا، وحقيقة أنا سأختار بعض الكلمات، والتي ترجمته كبيرة، وقد أفرد العلماء مؤلفات في ترجمة الشافعي رحمه الله. يقول يحيى بن أكثم: كان رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، لأن قريش كانوا قد علموا بالنجابة والذكاء، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة، ولو كان أكثر سماع للحديث لاستغنت أمة محمد به عن غيره من الفقهاء. يعني كان قال كان المشكلة فيه أنه كان أقل حديثا إيش من غيره، يعني كالإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله. وقال المأمون الخليفة يقول: لقد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا. وكان ابن عيينة رحمه الله وهو أكبر منهم في عداد شيوخي إذا جاءه شيء من التفسير والفتية التفت إلى الشافعي فيقول: سألوا هذا. وكتب عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو قرين للشافعي، كتب إلى الشافعي وهو شاب، أي عبد الرحمن بن مهدي أكبر منه سنا، كتب إلى الشافعي وهو شاب يطلب من هذا الشاب أن يضع له كتابا يذكر فيه بعض معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، أي يتكلم عن أصول الفقه. فكتب كتابه الرسالة، وهو أول كتاب كتب في أصول الفقه. والسبب أن عبد الرحمن المهدي طلب منه أن يؤلف كتابا في هذه القواعد التي يذكرها في دروسه ومجالسه رحمه الله. ويقول عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله: وكان يسمع من أبيه كثيرا ما يدعو، بل كان يدعو للشافعي كل ليلة. يقول: فقلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له، تكثر من الدعاء له. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من خلف أو منه من عوض؟ لا شك أنه تشبيه عظيم جدا. ويقول قتيبة بن سعيد رحمه الله: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وهكذا كان. ويقول أبو ثور الفقيه صاحب الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه، ويقول أيوب بن سويد: ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل هذا الرجل. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الله يقيض للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال فنظرنا، يقول الإمام أحمد قال فنظرنا فإذا في رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي، أي عده المجدد للقرن 2 الهجري. ويقول الحربي رحمه الله صاحب الإمام أحمد رحمه الله يقول: سألت أبا عبد الله عن الشافعي، يسأل الإمام أحمد، قال: حديث صحيح ورأي صحيح، قياس صحيح وحديث صحيح. كان له عناية بالحديث وكان صاحب رأي وقياس صحيح. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: الشافعي فيلسوف في 4 أشياء، في اللغة واختلاف الناس، أي اختلاف الفقهاء والمسائل وأصول هذا الخلاف وإلى أن يرجع. قال: والمعاني والفقه. ومر الشافعي رحمه الله على الإمام أحمد وابن معين، طبعا ابن معين صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وكان أحد أكبر أكابر أئمة الجرح والتعديل، بل هو أكثر من نقل عنه في الجرح والتعديل، حتى عد من أبرز أئمة الجرح والتعديل. كان الإمام أحمد مع الشافعي مع ابن معين، فمر الشافعي على بغلة فترك الإمام أحمد بن معين وذهب إلى الشافعي يسلم عليه، وأخذ يتبعه، والشافعي يمشي على البغلة والغبار يثير، والإمام أحمد يتبع الشافعي فأبطأ، مع أن الإمام أحمد في ذلك الوقت كان مشهورا، أي كان عالما من العلام، يعني لم يكن بل كان عالما في الحديث. فلما أبطأ جاء ويحيى ينظر إلى هذا المنظر فكأنه لم يعجبه، فقال يحيى بن معين الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، لما هذا؟ دع عنك هذا، يعني أنت الآن محدثين المحدث الكبير انتابك الناس، تذهب تتبع البغل على هذا المنظر؟ فقال فالتفت إلى الإمام أحمد رحمه قال: يا يحيى، دع هذا عنك، إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. وهذا يدل على تواضعه رحمه الله رحمة واسعة. ويقول إسحاق بن راهوية: ما تكلم أحد بالرأي إلا والشافعي أكثر اتباعا منه وأقل خطأ منه، الشافعي إمام. وقال يونس بن عبد الأعلى تلميذه يقول: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول، إذا قعدنا حوله كأن ألفاظه سكر. وقال: كان أوتي، أي قال الشافعي، كان أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيلان الذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. وكان قد اشتهر بقوة الحجة رحمه الله، حيث أنه لم ينقطع في مناظرة قط. ومعلوم أن الإنسان قد يكون صاحب علم قوي، لكن وقت المناظرة قد تنقطع الحجة ويبدأ إيش، لا يستحضر الآن الجواب، وربما تنتهي مناظرة يقول: أح سبحان الله، عندي الجواب، عندي كذا. لكن الشافعي رحمه الله كان مبرزا، وهذا معلوم، كل من قرأ كتابه الأم وما ذكر من اختلاف ابن أبي ليلى والخلاف مع أبي حنيفة ومناقشاته يعلم قوة حجته رحمه الله، وكان قويا جدا في المناظرات. يقول ابن عبد الحكم أحد تلاميذه يقول: ما رأيت الشافعية يناظر أحدا إلا رحمته، رحمت ذاك المسكين، يعني بين الشافعي مسكين. يقول: لو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك. قال: هو الذي علم الناس الحجج، هو الذي علمه مناظرات والاحتجاج والقوة والرد والدليل. وكان رحمه الله أديبا مع الصحابة، يعظم الصحابة جدا، وجلس مرة مع بشر المريسي قبل أن يستفحل أمره وانتظر منه بدعته بالقبل خلق القرآن والفتنة التي جرت بعد ذلك، والشافعي تفرس فيه. يقول: جالست معه مرة فناظرته في مسألة فقهية، هل الأولياء أن يقتلوا الكبار دون الصغار؟ يعني إنسان قتل عمدا، والمعلوم أن من قتل عمدا فإن الحق الأولياء، وأولياء الدم إن كان بعضهم صغيرا فإنه ينتظر حتى يبلغ، ينتظر حتى يبلغ ويحبس هذا الرجل، لأن من شروط القصاص هو اجتماع الأولياء، لا بد أن يجتمع كلهم، لو واحد فقط أراد الدية أو العفو سقط القصاص بإجماع العلماء. يقول: فناظرته هل يجوز للأولياء الكبار أن يقتصوا دون الصغار؟ يقول: فقال لي لا. يقول: فقلت له: لقد اقتص الحسن من قاتل علي وللعلي رضي عنه أبناء صغار، يعني حسن اقتص من ابن ملجم مع أن علي له أبناء صغار ما انتظروا. يقول: فقال لي: أخطأ الحسن. فاستعظم الشافعي هذه الكلمة، قال: أخطأ الحسن، يعني هكذا بكل جراءة أن تخطي الصحابة؟ يقول فقلت هذا لن يفلح، وفعلا لم يفلح، والرجل أصبح رأسا في البدعة. كان الشافعي رحمه الله من أعظم الناس تواضعا، وهذا معلوم رحمه الله من سيرته حتى من تواضعه، يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني يريد كتبه ما كتبه، قال على ألا ينسب إلي منه شيء، يعني لو الناس تعلموا العلم وما نسب إلي، ما قالوا استفدنا من الشافعي، يقول وددت أنهم تعلموا ولم ينسبوا. وهذا في الحقيقة غاية ما يكون التواضع. اليوم بعض الناس إذا نقلت عنه فائدة يغضب، وليش ما سماني، وليش ما قال كذا، وليش ما قال استفدت من فلان. والشافعي يقول أتمنى أن يتعلم الناس كل ما في الكتب ولا يذكرون اسمي، لأنه يريد الفائدة فقط وأن يتعلم الناس. والحقيقة أن الإنسان لو تأمل، لو فرض أن الإنسان ألف كتابا وجاء رجل وأخذ أكثر كتاب عنه وألف كتابا استفاد منه كثير وما ذكره، كل ما سيقرأ كتاب سيصب الأجر هذا القارئ في ميزان من المؤلف الأول. وإن بعض الناس قد يغضب من ذلك، وإن كان هذا لا يجوز حقيقة، لكن يغضب من ذلك لأنه يريد أحيانا يريد أن يرتفع اسمه وأن يذكر. وهذا وإن كان يعني قد بعض الناس يرفض ذلك لأنه سرقة علمية حقيقة، لكن الشافعي يقول وجدت الناس تعلموا علمي وكتبي ولا ينسب إلي شيء منه. ويقول رحمه الله وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا يحمدونني، يعني حتى ما يحب أن يحمد يقول جزاك الله خير بيض الله وجهك ما قصرت فتنا. وكان رحمه الله يقول الشافعي يقول ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا فتح الإنسان في الفقه وعلمه الفقه فإن هذه منة من الله، وليس بذكائه ولا بفطنته ولا باجتهاد، بل الله عز وجل الذي يسر له تبارك وتعالى. وكان من تواضعه أنه يتواضع لشيوخه، وكان يجل الإمام مالك جدا، وكان يقول رحمه الله ويكثر من ذلك، يقول مالك معلمي وأستاذي ومنه تعلمنا العلم، وما أحد أمن علي في علم من الإمام مالك. ومن تواضعه أيضا أنه يقول لأحمد الذي في مقام تلميذه، يقول يا أبا عبد الله إن صح الحديث عندك فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيس عليه. وهذا معلوم رحمه الله من كتابه وكتبه، أنه يقول وهذا الحديث إن صح فأنا أقول به، ما تجرأ وصحح، كان يرجع ويعلم سبق الإمام أحمد وتقدم أحمد رحمه الله عليه في علمه بالرجال وبالأحاديث رحمه الله، ومع ذلك لم يأنف أن يتعلم ممن هو أصغر منه. وكان ورعا رحمه الله، يقول الشافعي ما ناظرت أحدا على الغلبة، يقول وما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، يعني ما معنى ما ناظرت، بل قال رحمه الله ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه. هذا من غرائب الكلام. الحقيقة أن المناظرات هذه مسألة مهمة، قد نبه عليه الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء. قال الآجري رحمه الله من ناظر شخصا يريد أن ينتصر وأن تظهر قوة حجته على خصمه قال فهو آثم. كيف آثم؟ نقول نعم آثم، لأن من الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، ولذلك إذا كان يحب خطأ أخيه وصواب نفسه فلم يحب لأخيه ما يحب إيش لنفسه. وهذا معنى قول الشافعي، يقول ما نظرت أحد على الغلبة، يعني ما نظرت حتى أغلبه أنا، أي أناظر ليعلم الحق. وذاك كان ينظر لكلام من يجادله من ينظره بتجرد تام، ليس كما نفعله نحن نسأل الله يعفو عنا، ما نظر أحد إلا ونتمنى إيش أن نغلب ونفرح إذا انتصر قولنا وظهرت حجتنا، وربما إذا كانت الحجة له احمر وجهنا وعرقنا وأخذنا له الأدلة. هذا كله يدل في أن يدل على عدم الإخلاص. وهذا معنى قول الشافعي ما ناظرت أحدا على غلبة، ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يكون الحق معه، أي أحب له أن يكون الحق معه، لكنه رحمه الله كان متجردا رحمه الله. وكان مما قال أنه قال ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة واحدة، يقول فأدخلت يدي فتقيأتها. وقال رحمه الله لما سئل عن ذلك لما؟ قال لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم، قال ويضعف عن العبادة. وهذا السبب اللي إيش نجدنا إيش في غاية ما يكون من هذا صلى الله يعفو عنا ويصلح حالنا. قد ذكر أبو ثور رحمه الله سماحة الشافعي وكرمه، يقول أبو ثور قل ما كان يمسك الشافعي الشيء من سماحته، سمح جدا ما يمسك الشيء بل يعطيه لكل من سأله بل من لم يسأله. ويقول الربيع رحمه الله تزوجت وهو تلميذه، يقول فسألني الشافعي كم أصدقتها، فقلت 30 دينارا، عجلت منها 6، وبقي في ذمتي 24 دينارا ذهب يعني. قال فأعطاني 24 دينارا. ويقول حميدي يقول قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار. يقول فجاء قوم فسألوه يقول فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء. 10,000 دينار ذهب ترى مبلغ كبير جدا، ومع ذلك قلعت الخيمة وما بقي منه شيء رحمه الله. ويقول محمد بن عبد الحكم تلميذه يقول كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وكان يمر بنا فإن وجدني يسأل عني، يقول وإلا قال قولوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل فإني لا أتغدى حتى يجيء. أما العبادة فقد عرف عن السلف رحمه الله في كل تراجمهم بأنهم كانوا يجمعون بين العلم والعبادة، ما من عالم إلا وله حظ وافر من العبادة. يقول الربيع تلميذه يقول كان الشافعي قد جزأ الليل، يقول فثلث الأول يكتب العلم ويؤلف، قال والثاني يصلي، قال والثالث ينام. ويقول حسين الكرابيسي بت مع الشافعي ليلة، يقول فكان يصلي نحو ثلث الليل على السنة. ويقول الربيع كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. ويقول ابن عبد الحكم ما رأيت أقل حبا للماء في تمام التطهر من الشافعي، كان لا يسرف في وضوئه رحمه الله. ومن عقل الشافعي أنه كان إذا ناظر أحدا أو حصلت شيء يعتني بنفسيات أصحابه، ويعني ما يترك شيئا في نفوسهم. يقول يونس الصدفي يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة صار بين مناظرة مناقشة، يقول ثم افترقنا، قال ولقيني أي بعد ذلك فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ أي هذا الخلاف لا ينبغي أن يصل إلى النفوس. ويقول ذهب معلقا يقول هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون مع ذلك لم يقع بينهم شيء من الشحناء. الشافعي رحمه الله قد عرف عنه تعظيمه للسنة جدا، بل هو الذي أظهر السنة في العراق مع انتشار مذهب أهل الرأي آنذاك، وكان لا يقدم على قول النبي عليه وسلم أحدا، وكان مبغضا لأهل البدع ولأهل الكلام، حتى أنه لما ظهرت مقالات أهل الكلام، وأهل الكلام هؤلاء الذين يأتون بمسائل يظنونها عقلية، مسائل عقلية يجعلونها أصولا في العقائد كمسائل الحوادث وغير ذلك من هذه الأمور، هؤلاء يسمون بأهل الكلام، أي جاءوا بكلام باطل يقررون به العقيدة ويتركون الكتاب والسنة. يقول الشافعي لما سمع بعض مقالات أهل الكلام كحفص الفرد وبشر مريسي وغيرهم من مقالات هؤلاء الذين بدأوا يظهرون بعض مقالاتهم آنذاك، يقول الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، أي كل ذنب أهون من أن يبتل الإنسان ببعض هذه البدع. وناظر حفص الفرد وأحد أئمة المعتزلة آنذاك، ثم ناظره في مسائل، ثم كان يقول رحمه الله الشافعي يقول والله لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم، يكون يفتي مسألة فقهية فيقال أخطأ، يقول أهو خير له من أن يتكلم أي في مسائل الكلام فيقال زنديق، يقول ما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. وجالس الشافعي رحمه الله بشر مريسي وهو مشهور من أئمة المعتزلة، فقال له يقول الشافعي البشر بعدما ظهرت مقالاته قال أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة وجدت عن السلف البحث فيه والسؤال عنه، يعني تكلم فيه هل في آية حديث السلف تكلموا فيه دعوا الناس إليه؟ فقال بشر لا، إلا أنه لا يسعنا أن نخالفه. فقال الشافعي لبشر أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس وتترك هذا الكلام؟ فقال بشر لنا نهمة فيه أي في هذا الكلام أي علم الكلام. فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح، ولم يفلح رحمه الله رحم الشافعي رحمه الله عز وجل الشافعي. ويقول الشافعي رحمه الله كما في مقالته المشهورة نقلها أئمة السنة يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر ينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، هذا حكمه في أهل الكلام. وكان الشافعي رحمه الله معظم للسنة متبعا الأثر لا يخالف ولا يقيس على خلاف السنة. ويقول رحمه الله مقالته المشهورة التي قد نقلها كل أصحابه يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته. والبويطي تلميذه الذي نقل عنه كتاب الأم كان عندما يقرئ الناس كتاب الأم ثم تبين له بعض الأحاديث التي لم يطلع على الشافعي كان يقول وهذا قول الشافعي، مع أنه خلاف منصوص كلامي، قال لأن الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أي يجعله قوله مع أنه لم يقل به لعدم علمي بالحديث. يقول فلما علمنا صار إيش؟ صار يجب أن ينسب إلى الشافعي رحمه الله، وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال رحمه الله كل متكلم عن الكتاب والسنة فهو الجد، اللي تكلم لآية بالدلائل من الكتاب والسنة فهو الجد. قال وما سواه فهذيان. وقال إمام أحمد رحمه الله كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، أي شهد له باتباع السنة رحمه الله. وقال إمام أحمد رحمه الله قال الشافعي، يقول قال لي الشافعي أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. الشافعي يخاطب إمام أحمد يقول فإذا كان عندك أو كان خبر صحيح فأعلمني به حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصري أو شامي، أي إسناد كوفي إسناد بصري إذا صح الحديث فأخبرني به حتى أجعله أصلا أقيس عليه. وقصة مع الحميدي مشهورة، يقول الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت له أتأخذ به؟ فغضب الشافعي وقال هل تراني خرجت من كنيسة أو علي زنار، حبل يربطه النصارى علامة، يقول حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به؟ يعني كيف تتوقع أني أقول حديث ثم أخالفه؟ أبدا. وقال الشافعي رحمه الله خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يشغلون به عن القرآن. التغبير اللي هم الضرب على الرجل، وهو القصائد التي تصاحبها بعض الحركات، قصائد الزهودية كانت قد ظهرت في عهد الشافعي رحمه الله، وقال أن هذا أحدثته الزنادقة يصدون به عن القرآن. وله رحمه الله مقالات عظيمة في السنة. يقول الشافعي رحمه الله من مقالاته العظيمة الخالدة، يقول قراءة الحديث خير من التطوع، أن يقرأ إنسان الحديث ويتعلم ويتفقه خير من يتنفل، لأن الفقه النفع متعد بخلاف العبادة. وقال رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ويقول رحمه الله يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما مقداره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب، أي الحساب اللي طبعا الرياضيات، جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. يعني صاحب علم لكن ما يصن نفسه ويفعل أشياء ينتقده الناس عليها ويكون من خلال مروءة، هذا إيش؟ ما لن ينتفع بعلمه. وكان رحمه الله يكره المراء، الجدال العقيم ليس منه فائدة. يقول المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. ويقول رحمه الله العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب، وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. ويقول رحمه الله بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد، أن يأتي إنسان باعتداء على عباد الله. وكان رحمه الله من كلماته الجميلة يوصي أصحابه يقول ليس إلى السلامة من الناس سبيل، يعني كونك تريد أن تسلم من الناس كلهم ما في، لا يمكن، لن يرضى عنك الناس، وذاك من اعتبر الناس وأراد رضاهم سيتعب ويحاول يرضي هذا وهذاك يغضب منه. يقول ليس إلى السلامة من الناس بسبيل، لن تست من الناس، فانظر إلى ما فيه صلاحك فالزمه. وهذا إنسان في الحقيقة يعني نصيحة مهمة جدا، الإنسان ينظر يراقب الله عز وجل، لا يهمه الناس رضوا به لم يرضوا به، زعلوا عليه تكلموا فيه ردوا عليه شنعوا عليه، ما همه، يراقب الله عز وجل، ينظر ما فيه صلاحه يلزمه ولا يهم الناس. أما من يطلب رضا الناس فإنه لابد أن يغير آراءه وأن يترك بعض ما يجب عليه من الدعوة ومن الإنكار ومن النصيحة وغير ذلك. وكان رحمه الله يقول في علاج العجب، يقول إذا خفت على نفسك العجب، خفت أن ينالك شيء من العجاب، يقول فاذكر رضا من تطلب، أي رضا الله، وفي أي نعيم ترغب، نعيم الدنيا ولا نعيم الآخرة، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده علمه عمله وعلمه. ويقول رحمه الله يمدح أهل الحديث، يقول الشافعي إذا رأيت رجلا من أهل أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جزاهم الله خير عنا خيرا، هم حفظوا لنا الأصول فلهم الفضل علينا، غاية ما يكون التواضع. ويقول رحمه الله من كلماته يقول العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، ليس علم تحفظ وإنما علم ما تنتفع به، قليل علم تنتفع به خير من كثير علم لا تعمل به. ويقول رحمه الله: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي عند الناس يعيبوني، يقول ما شربته. وهذا يدل على أنه كان يعتني بمروءتي وبسمعتي عند الناس، ولا يفعل شيئا ينتقصه الناس من أمور الدنيا. وكان يقول ما بين متين، كان يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، كان فيه سمن. إن شاء الله مو من سمين، لكن لعله يقصد سمين جدا يعني. وكان يقول رحمه الله: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. هذه مسألة مهمة. بعض الناس صاحبك لكن عاد يزعل بسرعة، وتروح مكانه ما قلت له، أو عزمت عزيمة أو حصل شيء وما قلت له، يزعل منك وتبدأ تداريه. يقول: هذا ليس بأخيك، الأخ هو الذي حلو فعلته، فإنه يلتمس لك العذر. أما شخص تداريه وتداري خاطرة دائما فليس بأخيك، لا يصلح أن تصادقه. وكان يقول رحمه الله: من نم لك نم عليك، ليأتيك ينم فلان فعل فلان قال، تأكد أنه سينم عليك، وذاك لا تأمنه. الشافعي رحمه الله بعدها حياة حافلة جدا، مرض في آخر عمره بالباسور، وكان يحدث وتحته طست لأنه كان ينزل منه الدم رحمه الله. ويقول المزني رحمه الله: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول بيات مشهورة: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. قال: فما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم، ولولاك لم يغوى بإبليس لم يغوى بإبليس عادل. فقال: فكيف قد أغوى صفيك آدم، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحمه. توفي رحمه الله في مصر في السنة 240 للهجرة، أي له 54 سنة رحمه الله. ويقول الربيع بن سليمان مرادي تلميذه، يقول: كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، أي بعد وفاته بأيام قليلة. يقول: فوقف علينا أعرابي جاء من البادية، يقول: فسلم، ثم ما نظر نظر ما وجد الشافعي، فقال رحمه الله الأعرابي، يقول: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رحمه الله. يقول: فبكى الأعرابي بكاء شديدا وقال رحمه الله: لقد كان يفتح ببيانه قال منغلق الحجة، ويسد في خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجدها وجوه مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة. ثم صرف الأعرابي رحمه الله. وقال الربيع: يقول: رأيت الشافعي بعد وفاته، أي في المنام، فقلت: يا أبا عبد الله، ما فعل الله بك؟ يقول: فقال: أجلسني على كرسي من ذهب، ونثر علي اللؤلؤ الرط. وقد أحصل ياقوت الحموي رحمه الله للشافعي ما يقرب من 147 كتابا. طبعا تلاميذه مشاهير من أشهرهم أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، وإسماعيل بن يحيى المزني، والربيع بن سليمان المرادي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الحكم. هذه نتف حقيقة من سيرة هذا الإمام الهمام رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونفتح مجال الأسئلة.
قيل: سمي التغبير لأنه تثير الغبار. وقال بعض العلماء: التغبير هو الأناشيد الزهدية الملحنة دون ضرب، يعني هكذا، يعني بدأ الصوفية يبدون بعض الأناشيد ويلحنونها يصدون الناس عن القرآن. وقيل: التغبير مأخوذ من أنهم ينشدون ويضربون الأرض حتى يثار الغبار، فهذا مراد به التعبد، يعني هم يتعبدون يعتقدون هذا شيء من عقولهم العبادة.
تواشيح تدخل فيها شيخنا؟
أي نعم،
تواشيح
تواشيحك منها. نعم،
تواشيح. هل الإمام الشافعي الله عليه هو من أول من بدأ في المناظرة؟ هل سبقه أحد من الصحابة أو من قبله؟
طبعا هو كان رحمه الله يناظر في المسائل الفقهية. اي نعم، هو اشتهر بها رحمه الله، وقيل انه هو الذي علم الناس الحجج. لكن الذي يظهر ان العلماء كانوا يتناظرون، لكن الشافعي رحمه الله كان السبب في المناظرات أنه لما ذهب العراق كان مذهب أهل الرأي منتشرا، ورأى أن هؤلاء عندهم أقوال يخالفون يقيسون على خلاف السنة، وذاك عظمت مناظراته رحمه الله، والسبب أنها كانت في العراق، وذاك أراد أن يظهر شيء من العلم والسنة حتى قضى على ذلك المذهب وانتشر علمه في الآفاق. الله أعلم. مو مشايخ وإنما يذكرون الفراسة في كتب موجودة عندنا، بس عاد ما أذكر أسماءها، أنا خاف تأخذها بعدين تبتل طالع هذا وهذا إيه وهذا كذا وهذا كذا مشكلة. لا موجودة.
بارك الله فيك.
جزاك الله.
شيخ الإمام الشافعي له مذهبين، قديم
وجديد. القديم اللي كان في العراق والجديد في مصر.
إيه نعم.
لأنه لما ذهب إلى مصر استبانت له أحاديث ما كان يعلمها، وذاك غير آراءه. وكتابه الأم يمثل مذهبه المتأخر، كتاب الأم هو آخر ما كتب يمثل مذهبه الجديد، مذهبه القديم اللي كان ينشره في العراق آنذاك.
هل شيخ المذهب القديم رجع عنه كله في
لا 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 بعض الأقوال بعض الأقوال لكن يكون هذا قول الشافعي في القديم. طب بعض المسائل مو كل مسائل يقين يعني نسبة ضئيلة، لكن هناك بعض المسائل الفقهية التي كان يفتي بالعراق بشيء ولما ذهب مصر أفتى بخلافه، وهو مشهور عنه، نقلها البويطي ونقلها غيره ويذكرها حتى الشافعي اليوم يقول هذا قوله في القديم وهذا قوله في الجديد وهذا مذهبه في الجديد.
العمدة شيخنا على الجديد.
اي طبعا اكيد العمدة على الجديد يقينا.
جزاك الله. هل ينسب الديوان شيخنا الشافعي؟
والله انا ما اعلم يعني ما بحث صحة نسبه، لكنه مشهور طبعا، هو كان شاعر رحمه الله له بيات شعر، لكن عند هل الديوان كله منسوب؟ والله ما ادري، تحتاج لشخص خبير بالشعر يعرف، انا ما ادري. البويطي والربيع سليمان مرادي والمزني، المزني هو راوي للموطا، انا قلت البويطي المزني هو راوي الموطا، وابن عبد الحكم ايضا من اشهر تلاميذ هؤلاء. نعم.
فكان عندنا إشكال كبير اللي ذكرت الفائدة حسن رأيك إنه ما كان يفتون في النوازل.
طبعاً.
نبي التوفيق بين هذا هذا شيخ التوضيح الله يجزاك خير.
يعني هذه قضية مهمة، لليوم في الحقيقة تجد اليوم بعض الخوارج متأثرين مناهج منحرفة يأتون ببعض الشباب والأغمار وقد يكون له حافظة قوية فيقول هذا كذا يفتي في النوازل، يقول لا يا أخي العلماء أفتوا في النوازل. فلان ذكر أنه أفتى من 18 سنة، هذا خطأ كبير. مراد الإفتاء أن يمكن حتى ينتابوا الناس ويسألونه، يسألون عن مسائل معروفة، مسائل في الفقه في الطهارة في الصلاة في الحج في الزكاة ونحو ذلك، وليس مسائل النوازل التي تحتاج إلى فقه ولا استنباط. ما كان أحد يجر أن يفتي بمسألة نازلة والعلماء وشيوخه موجودون أبدا. وكان الإمام مالك يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أني أهل لذلك. وذلك ما ذكر عن بعض العلماء أنهم أفتوا في الصغر مراد بذلك، يعني يقول له شيخه اجلس مثلا في المسجد ينتابنا، هذا يسأل عن الطهارة وذاك يسأل عن الزكاة وهذا يسأل عن بعض أحكام المواريث ونحو ذلك مما هذا، فهم يرخصون له أن يفتي. هذا المراد، مو مراد أن يفتي بالنازلة. وما أعرف أن أحد من السلف أنه كانت تأتيه النازلة التي الحادثة الجديدة ومسائل السياسة الشرعية ويفتي بها أبدا، بل الصحابة في عهد الصحابة هم الفقهاء والعلماء كانت تأتيه بالنازلة فيرجعون إلى عمر رضي الله عنه وإلى كابر الصحابة، بل مثلا تأتي عمر فيجمع لها أهل بدر يستشيرهم، ومعروف قصص عمر رضي الله عنه في سؤال استشارة علي واستشارة عثمان وعثمان استشارة علي ونحو ذلك مشهورة. لكنهم طبعا يستيقون هذا الكلام ويريدون يبرزوا ناس يخالفون العلماء ويفتون في عظائم الأمور في السياسة الشرعية، هذا يدل فإنما يدل على خطأهم وجهلهم، أن لا يتقدم إلا جاهل أو مغرور. الله أعلم، صلى الله وسلم.